بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. وصل كلامنا إلى المجاز المرسل عليكم السلام. المجاز المرسل هو كلمة استعملت في المعنى المجاز العرضي في غير معناها الأصل الوضع الحقيقي لوجود علاقة، هاي العلاقة تصحح هذا الاستعمال، وهذه العلاقة هي المناسبة بين المعنى المنقول عنه والمنقول إليه، وسميت بالعلاقة لأن بها يتعلق ويرتبط المعنى. المعنى الثاني يرتبط بالمعنى الأول فينتقل الذهن من الأول إلى الثاني. هذه العلاقة هي علاقة غير المشابهة، لأن احنا مر علينا إذا تذكرون أنه لو استعملنا المعنى المجازي وبعلاقة المشابهة هاي شو نسميها؟ استعارة. تلك نسميها استعارة. هنا نستعمل كلمة في المعنى المجازي في غير المعنى الوضعي الحقيقي، لكن لعلاقة هي ليست المشابهة، غير المشابهة. علاقات كثيرة يمكن أن تصحح المعنى الاستعمالي، ذكر البلاغيون منها ما يقارب 18 علاقة، مع وجود قرينة تمنع من إرادة المعنى الأصلي الوضعي. إذن المجاز المرسل هو كلمة تستعمل في المعنى المجازي العرضي في غير معناه الأصلي الحقيقي الوضعي لعلاقة تصحح هذا الاستعمال وتنقل الذهن من المعنى الأول إلى المعنى الثاني. هذه العلاقة غير المشابهة، لأنه لو كانت مشابهة لكانت استعارة، لكنها غير المشابهة. وتوجد قرينة، هذه القرينة قد تكون حالية، قد تكون لفظية، قد تكون عقلية، تمنع من إرادة المعنى الأول اللي هو منه المعنى الأصلي الحقيقي الوضعي، فسموه بالمجاز المرسل. يبقى سؤال عندنا، ما هو سبب تسميته بالمجاز المرسل؟ قيل إن المرسل بمعنى المطلق، وإنما سمي هذا مجازا مرسلا لأنه أطلق ولم يقيد بعلاقة خاصة، وما مقيد بعلاقة واحدة مخصوصة، إنما علاقاته كثيرة، قد تبلغ 18 أو 20 علاقة، بل يمكن أن تزيد حسب ما يراه المستعمل بوجود علاقة تصحح الاستعمال المجازي. فالعلاقات كثيرة، واسم العلاقة يستفاد من وصف الكلمة اللي تذكر في الجملة، هل إنه هاي علاقة سببية، مسببية، كلية، جزئية، أطلاق، عموم، مقيد، بدلية، مبدلية، وكثيرة سوف نذكر بعض منها. وقيل سمي مرسلا لأنه أرسل عن دعوة الاتحاد المعتبرة في الاستعارة. العلاقات اللي صحح المجاز المرسل كثيرة كما قلنا، ما مخصوصة بعلاقة واحدة، والمصنف ذكرنا منها ما يقارب 8 علاقات، لأن عددها كثير وهذا الكتاب مختصر للدراسة الابتدائية لم يذكرها جميعها، وبإمكان الطالب هو يتعرض لها في كتب البلاغة. ذكرنا منها 8. العلاقة الأولى هي علاقة السببية. ما معنى العلاقة السببية؟ علاقة السببية كون الشيء المنقول منه سببا مؤثرا في غيره، وذلك يكون عندما نذكر لفظ السبب ونريد به المسبب. مثال ذلك، مثلا العرب تقول هكذا: رعت الماشية الغيث. الغيث بمعنى المطر. رعت يعني تناولت وتغذت، تغذت الماشية المطر. مرادهم بالمطر ما معنى؟ النبات، يعني الماشية رعت وتغذت من النبات. لكن النبات شنو سبب انبات وخروجه؟ هو الغيث، المطر. فذكروا السبب وأرادوا ماذا؟ المسبب. ذكروا الغيث وأرادوا به النبات، فالمطر هو سبب حصول النبات. والقرينة في ذلك هي قرينة لفظية، رعت، لأن الماشية لا ترعى المطر، لا ترعى الغيث، لا تتغذى على المطر والغيث، إنما تتغذى على من؟ على النبات. إذن كلمة رعت قرينة لفظية على أن المراد من الغيث هنا النبات، وهو والغيث والمطر هو سبب لخروج النبات، فهنا ذكر السبب وأريد مسبب، ذكر المطر وأريد النبات المسبب، لأن النبات مسببا عن سببه اللي هو الغيث المطر. هاي شو نسميها؟ يا علاقة، علاقة السببية، ذكر السبب وإرادة المسبب. العلاقة تعتبر من جهة المعنى المنقول فيه. فلاحظ أن العلاقة السببية هو أن تسمي الشيء باسم سببه، يعني تذكر السبب وتريد به المسبب عنه. مثال آخر، لو قال شخص لفلان علي يد، فلان له علي يد، ما معنى اليد هنا؟ يعني النعمة، لأن النعم سببها ماذا؟ هي اليد. عندما تعطي نعمة تعطيها بيمن؟ بالكرم والجود، تعطيها بيمن؟ بيدك. إذن اليد هي سببا لحصول منه النعم، فصارت النعمة مسبب. ذكرنا السبب وهو اليد، وأردنا المسبب اللي هو منه النعمة. هذا أيضا مثال للسببية. مثال ثالث، قال تعالى على لسان قتال الذين كفروا قاتلوهم حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. قاتل الذين كفروا حتى يعطوا الجزية عن يد، يعطوا الجزية عن يد. شنو عن يد؟ اليد هنا استعملت بمعنى القوة والاستيلاء، يعني قاتل الذين كفروا حتى يعطوا الجزية وهم صاغرين مستسلمين، يعني بفرض القوة والاستسلام. فهنا يد جاءت بمعنى القوة، ذكر السبب وأراد به منه المسبب. مثل هكذا علاقات شو نسميها؟ علاقة السببية. هاي واحد. اثنين، عندنا علاقة المسببية، أن يكون المنقول عنه مسببا وأثرا لشيء آخر، وذلك يكون عندما نذكر لفظ المسبب ونريد به السبب. تلاحظون المسببية عكس السببية. السببية نذكر لفظ السبب ونريد به المسبب، فسميناها علاقة السببية لأن المذكور السبب. علاقة المسببية نذكر لفظ المسبب ونريد به السبب، بالعكس. مثال ذلك، مثل قوله تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. النار تؤكل في البطن؟ لا، إذن هذا مجاز. ماذا يريد بأكل الأكل للنار؟ هو أكل الحرام. لكن النار التي ذكرت المقصود منها أكل الحرام، لكن النار هي تكون شنو؟ سببا يقود إلى النار. أكل الحرام سببا يقود إلى النار، يعني النار شنو؟ مسبب. من هو السبب اللي يقود إلى النار؟ أكل الحرام اللي هو أكل الربا. أكل الربا وهو أكل الحرام راح يكون يقودنا إلى النار، فأكل الحرام سببا والنار هي المسبب، والنار هي المسبب. إذن ذكرنا النار وهي مسبب وأردنا به السبب وهو أكل الحرام والربا. هذا سموها علاقة المسببية. ثلاثة، طبعا المصنف هم راح يذكر لنا مثال، احنا راح نتركه الى ان نطبقه، ما ينزل لكم من السماء رزقا، ان شاء الله هم نذكره. ثالثا، الكلية، كون الشيء متضمن للمقصود ولغيره، وذلك فيما اذا ذكر لفظ الكل واريد منه الجزء. مثال ذلك، اذا انت قلت شربت ماء الفرات، انت شربت كل ماء الفرات؟ لو شربت من ماء الفرات، إذا شربت ماء الفرات، ماء الفرات كلي، كل ماء الفرات؟ لا، أنا أريد شربت من ماء الفرات. هذا إذن استعملت لفظ الكل وأردت به ماذا؟ الجزء، لأنه ما يعقل أنك شربت كل ماء نهر الفرات. إذن هذا مجاز، استعمالك مجاز، ما يعقل. نعم، إذن أنت استعملت لفظ الكلية وأردت به الجزئية، يعني استعملت لفظ الكل وأردت به الجزء. قلت شربت ماء الفرات، يعني مو كل ماء الفرات شربت، يعني مقصودي شربت من ماء الفرات. هذا استعمال الكل وإرادة به ماذا؟ الجزء، يسموها علاقة الكلية. رابعا، عندنا علاقة الجزئية، المذكور ضمن شيء آخر، وذلك يكون فيما إذا ذكرنا لفظ الجزء وأريد منه الكل. تلاحظون الجزئية عكس الكلية. الكلية نذكر لفظ الكل ونريد به الجزء، والجزئية نذكر لفظ الجزء ونريد به الكل. السببية والمسببية متعاكسات، والكلية والجزئية متعاكسات. مثال ذلك مثل قوله تعالى: فتحرير رقبة مؤمنة. الرقبة هي جزء من بدن الإنسان، لكن إحنا من نحرر من حرر الرقبة فقط اللي تحت الرأس، نحرر جميع بدن الإنسان. إذن هو ذكر الجزء وأراد به الكل، ذكر رقبة الإنسان وأراد به بدن الإنسان. هذا مثال. مثال آخر مر علينا سابقا إذا تذكرون في دراستنا: نشر الحاكم عيونه في المدينة. العيون قلنا بمعنى شنو؟ الجاسوس. لكن العين هي جزءا من الجاسوس، هي جزءا من بدن الجاسوس. إذن هو أطلق الجزء وأراد منه الكل، فهذا أيضا علاقة الجزئية، لأن كل عين هي جزءا من جاسوسها. مثال ثالث نذكر لكم في حكاية المسجد ضرار اللي بناه المنافقون في المدينة. الله عز وجل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى خير من أول يوم يذكر فيها. فماذا يقول له؟ لا تقم فيه أبدا، يعني لا تدخل بهذا المسجد، مسجد ضرار اللي بناه المنافقون، ولا تصلي فيه. إيش ذكر هو؟ قال لا تقم. لا تقم شنو معناها؟ يعني لا تصلي فيه. القيام جزءا من الصلاة. إذن هنا ذكر الجزء وأراد به الكل. لا تقم فيه أبدا، والقيام جزء من الصلاة. أو مثل قوله تعالى: يا أيها المزمل قم الليل. قم الليل، قم الليل، هنا ذكر القيام وأراد به شنو؟ الصلاة. يعني صلي في الليل، والقيام جزء من الصلاة. إذن ذكر الجزء وأراد به الكل. هاي يسموها علاقة الجزئية. أو مثل قوله تعالى، نذكر لكم مثال رابع في على لسان قول الله عز وجل لموسى عليه السلام: إنه سوف نقويك بأخيك هارون، سنشد عضدك بأخيك. العضد هو الساعد مال اليد، هذا طبعا ساعد اليد، والعضد هو جزءا من بدن الإنسان، لكن هنا العضد أريد به ماذا؟ تمام نفس الإنسان، تمام بدن الإنسان. يعني سنقويك بأخيك، سنشد عضدك بأخيك، يعني ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما. يعني سنقويك بأخيك، ذكر العضد اللي هو جزء من الجسم ويعبر ويريد منه الكل. هذه يسموها علاقة الجزئية. نعم. خمسة، عندنا علاقة اعتبار ما كان. هي علاقة ننظر فيها إلى الماضي ونسمي الشيء باسمه، ما كان عليه في طور سابق، وليس المراد به ما هو عليه في الطور والزمان الحالي. مثال ذلك مثل قوله تعالى: إن من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا. وين المجاز؟ من يأتي ربه مجرما، هو المجرم ما أصبح مجرم يوم القيامة، هو كان مجرم وين؟ في دار الدنيا. إذن هذا شي يسموه؟ هذا يسموه اعتبار على ما كان في الزمان الماضي. يوم القيامة الشخص من يأتي ما يصير مجرم في نفس زمان يوم القيامة، إنما هو كان مجرم وين؟ في طور الدنيا. هذه يسموها علاقة اعتبار ما كان في الزمان الماضي، اعتبار ما كان في زمان الماضي، لأن الإنسان ما يكون مجرم في الآخرة، إنما هو في الدنيا. إذن هاي يسموها علاقة اعتبار ما كان. سادسا، علاقة اعتبار ما يكون. ما يكون عكس اعتبار ما كان، النظر فيها للزمان المستقبل. تلاحظون علاقة اعتبار ما كان النظر بها ليا زمان الماضي، فنذكره الآن ونريد به ما كنت فيه من الزمان الماضي. اعتبار ما يكون النظر للمستقبل، عندما نطلق الشيء على ما سيؤول إليه، ما سيكون عليه. مثل إذا تذكرون الاثنين اللي انسجنوا ويا النبي يوسف عليه السلام ورأوا حلم، فواحد منهم طلب من النبي يوسف أن يفسر حلمه، ماذا قال له؟ قال: إني أراني أعصر خمرا. يعني أنا الآن ما جاي أعصر خمر، لكن بالمستقبل جاي أشوف نفسي شنو؟ أعصر خمرة. ففسر للنبي يوسف عليه السلام رؤيا بأنك سوف تكون خادم عند الملك وسوف تكون مقدم الشراب إليه. إني أعصر خمرة، الآن أنا ما جاي أعصر، سيقول إلى بالمستقبل شو تكون أنت الساقي للملك. إني أراني أعصر خمرة، يعني يؤول إلى أمر أنك سوف تكون مقدم لعصير الخمر. فهاي الاعتبار شنو العلاقة؟ ما يكون، ما سيقول إليه في المستقبل. مثال آخر، عندما الملائكة بشروا النبي زكريا بالنبي يحيى، ماذا قالوا له؟ إنا نبشرك بغلام حليم، وفي آية أخرى عليم. هو الآن عندما يولد النبي يحيى ليس عنده حلم وعلم، إنما سيقول بالمستقبل إنه سوف يكون حليم. في المستقبل ما يكون عليه سيكون حليم. هاي شو نسميها؟ يا علاقة ما يكون إليه في الزمان المستقبل. نعم. إن مثال آخر نذكر لكم، قوله تعالى إنك ميت وإنهم ميتون. الآن أنت ما ميت، بس ما تقول إليه بالمستقبل ما هو؟ الموت. فإنك ميت وإنهم ميتون، هاي علاقة ماذا؟ ما يكون وما سيقول إليه وين؟ في الزمان المستقبل. إذن اعتبار ما يكون، اعتبار ما كان، في نظر وين؟ في الزمان الماضي. اعتبار ما يكون، النظر في يا زمان المستقبل الذي سيقول ويتحول إليه. سابعا، ذكرنا أيضا المصنف علاقة الحالية، كون الشيء حالا في غيره، وذلك إذا ذكرنا لفظ الحال وأريد به المحل بسبب وجود علاقة ملازمة بينهما، مثل قوله تعالى ففي رحمة الله هم فيها خالدون. ففي رحمة الله هم فيها خالدون، المراد من الرحمة هنا ما هي؟ الرحمة الإنسان يكون بالرحمة خالد، لو بالجنة خالد، في الجنة خالد. إذن الرحمة أريد بها هنا ماذا؟ الجنة. لكن هو ذكر الحال، ذكر المراد من الرحمة الجنة التي تحل فيها الرحمة، فذكر الحال وأراد به المحل. أنت حالك ما هو؟ إنك حصلت على رحمة الله، والحصول على رحمة الله يعني ما هو؟ يعني سوف تدخل في محل الجنة. فذكر الحال وأراد به المحل، حاله إنه حصل على رحمة الله، ومن حصل على رحمة الله وحاله مشمول برحمة الله، إذن يكون محله منه الجنة. ففي رحمة الله هم فيها خالدون، الإنسان ما يخلد بالرحمة، يخلد وين؟ في الجنة. هاي يسموها ذكر الحال وإرادة المحل، محل الجنة. نعم. عندنا العلاقة الثامنة اللي ذكرها المصنف علاقة المحلية، يعني كون الشيء يحل في غيره، وذلك يكون عندما نذكر لفظ المحل ونريد به الحال. الحالية والمحلية إذن شبيهة متعاكسة، مرة نذكر الحال ونريد المحل، هاي يسموها الحالية، مرة نذكر المحل ونريد به الحال، هاي يسموها المحلية. واضح؟ مثالها مثل قوله تعالى يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم. هو القول يكون بالفم لو يكون باللسان الموجود بالفم، إنما يكون باللسان، لأن اللسان هو ماذا؟ هو اللي يتكلم. إذن يقولون بأفواههم، يعني يقولون بألسنتهم، لأنه القول لا يكون عادة إلا باللسان. إذن هذا شنو؟ ذكر المحل اللي هو الفم، وإرادة به الحال إنه حالهم يقولون بألسنتهم، ذكر المحل وإرادة الحال. واضح؟ هاي ثمان علاقات ذكرنا إياها المصنف، وتوجد علاقات أخرى كثيرة مذكورة في كتب البلاغة، المصنف ما ذكرها لأن هذا الكتاب هو دراسة ابتدائية. مثلا علاقة اللازمية والملزومية، علاقة الآلية، علاقة التقييد ثم الإطلاق، علاقة العموم والخصوص، علاقة البدلية والمبدلية، علاقة المجاورة، علاقة التعلق الاشتقاقي، مذكورة بالتفصيل في كتب البلاغة. نعم. الآن خلنا نرى الأمثلة اللي ذكرنا إياها المصنف. أولا قول المتنبي له أياد علي سابغة أعد منها ولا أعددها. يعني يقول هذا الشخص الممدوح اللي أنجح أمدحه إلى أيادي، إلى نعم علي. اليد هنا استعملت مجازا بمعنى النعمة. له أياد علي، له نعم شاء علي سابغة، السابغة يعني كاملة تامة شاملة، أعد منها، أنا وجودي من نعمه، ولا أعددها يعني ولا أستطيع عدها وحصرها بسبب كثرة هذه النعم. له أياد علي سابغة أعد منها ولا أعددها. وين المجاز في كلمة أياد؟ جمع يد، واستعملت هنا بمعنى النعمة، لأن النعمة والعطاء يكون عن طريق شنو؟ اليد بالدفع. إذن النعم هنا جمع نعمة، استعملت الأياد بمعنى النعمة. وهاي العلاقة شو نسميها؟ يا علاقة السببية، لأن اليد هي سببا لإعطاء النعمة. نعم، إذن العلاقة اللي موجودة علاقة سببية، وهي علاقة مجاز استعملت في غير المعنى الموضوع به، وهذا استعمال علاقة السببية كثير وشائع في لغة العرب. نعم. ثانيا، قوله تعالى وينزل لكم من السماء رزقا، وين المجاز؟ رزقا. هو الرزق ما ينزل من السماء، اللي ينزل من السماء منه المطر، والمطر شو يكون؟ المطر يكون سبب علمًا لحصول الرزق بخروج النبات اللي من خلال الناس تأكل وتشرب منه. إذن رزقًا هو المجاز، وهو لا ينزل من السماء، إنما الذي ينزل من السماء المطر اللي ينشئ عن النبات اللي يكون من عدة طعامنا ورزقنا. فالمطر يسبب الرزق، فالرزق إذن هو شنو؟ مسبب عن المطر، لأن المطر سببًا له. فهنا ذكرنا المسبب اللي هو الرزق، وأردنا به السبب اللي هو من هو؟ المطر والغيث. فإطلاق المسبب على السبب هذا يسموه مجاز، والعلاقة تسمى علاقة المسببية. تلاحظون المثال الأول ذكر السبب وأراد المسبب، سببية. المثال الثاني ذكر المسبب وإرادة السبب، علاقة المسببية، وهما متعاكسان. ثالثا قول الشاعر كم بعثنا الجيش جرارا وأرسلنا العيون، وين المجاز؟ العيون. أرسلنا العيون، العين الباصرة لا ترسل، إذن هاي العين مجاز. شو يريد بيها؟ العين الجاسوسة. يعني إحنا أرسلنا جيوش جرارة كثيرة، وأرسلنا العيون يعني الجواسيس اللي يراقبون ويتصيدون الأخبار. ففهمنا أنه العين هنا بمعنى الجاسوس، وهو استعمال مجازي، ولكن العين هي جزءا من الجاسوس، فعينه هي جزءا من الجاسوس، فأطلقنا الجزء وأردنا به الكل، مرادنا به تمام بدن الجاسوس، فأطلقنا الجزء وأردنا به الكل. فإذا هاي العلاقة شو نسميها؟ علاقة الجزئية، نطلق الجزء ونريد الكل. رابعا قوله تعالى على لسان نوح عليه السلام وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم حتى ما يسمعون قول النبي نوح عليه السلام. جعلوا أصابعهم، وين المجاز؟ أصابعهم. اللي يريد يسمع يسد السمع ماله ويسد الإذن، يسد بيمن؟ يسد بالطرف أنمل الإصبع هكذا، مو يسد بإدخال إصبعه كله في إذنه. إذن الإصبع كله لا يدخل في الإذن، الأصابع يعني تمام الإصبع، الإصبع كله لا يدخل في الإذن، إنما اللي يريد يسد السمع وإذنه عن السمع يسده بأنامل أصابعه هكذا. إذن هنا ذكر الكل وهو الإصبع، وأراد به الأنملة اللي هي طرف الأصبع، هذا أطلاق الكل وإرادة به شنو؟ الجزء. أحسنتم، هاي عكس الجزئية، جزئية نطلق الجزء ونريد الكل، إحنا نطلق الكل ونريد به ماذا؟ الجزء. خامسا قال تعالى وآتوا اليتامى أموالهم، وين المجاز؟ في قوله اليتامى. إحنا متى ندفع الأموال لليتيم؟ عندما يكون صغير، لو عندما يبلغ ويرشد، عندما يبلغ ويرشد، لأن من غير المعقول ندفع الأموال لليتامى وهم صغار، لأنهم لا يرعون شؤون الإصلاح في المال. إذن كيف يقول وآتوا اليتامى أموالهم؟ إذا هو يتيم وصغير كيف نعطي أمواله؟ هذا قوله وآتوا اليتامى أموالهم، يعني على اعتبار ما كانوا هم ماذا كانوا سابقا في الزمان الماضي، كانوا يتامى صغار، لا ليس لهم رعاية وإصلاح لشأن المال. هذا يسموه إذن هذا استعمال مجازي. ليس المراد أن وآتوا اليتامى أموالهم، ليس المراد به أن تعطي الأموال لليتيم الصغير، إنما المراد أن تعطيه عندما يكون بالغا رشيدا. فكيف يقول القرآن وآتوا اليتامى أموالهم؟ هذا على ما كانوا عليه سابقا في الزمان الماضي، إنهم كانوا يتامى وصغار لا يرعون إصلاح شأن المال. إذن هاش نسميها العلاقة اعتبار ما كان في زمان وطور الماضي. نعم. سادسا، وقال تعالى على لسان نوح عليه السلام: إنك إن تذرهم يضل عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. وين المجاز؟ لا يلدون إلا فاجرا كفارا. استعمل فاجر كفار بمعنى المجاز، لأن المولود حينما يولد لا يلد وهو على حالة الفجور والكفر، إنما ما سيؤول إليه في الزمان المستقبل إنه سوف يصبح ماذا؟ فاجرا كفارا. هذا يعني العلاقة المصححة لاستعمال المجازي ما هو؟ اعتبار ما يكون عليه، ما سيؤول عليه، وين؟ في الزمان الماضي. نعم. أيضا ذكرنا سابعا، قال تعالى: فليدعو ناديه سندعو الزبانية. هنا وين الاستعمال المجازي؟ ناديه، يعني هنا أمر للسخرية والاستخفاف بهم. يعني إحنا نعرف أنه معنى النادي شنو معناه؟ مكان الاجتماع. فمقصود الآية الكريمة أنه من كان فليدعو من كان في هذا المكان من عشيرته ونصرائه، يعني يوم القيامة. فهنا استعمل النادي باستعمال مجازي، أطلق فيه المحل وأراد به الحال. النادي يعني مكان الاجتماع. فما ففي مقام الاستخفاف يوم القيامة يقولون للشخص الكافر: ادعو من كان من أقربائك وعشيرتك ونصرائك في هذا المكان، مكان يوم الحشر. فهنا أطلق المحل النادي، يعني المحل للمجتمعين به، وأراد به الحال. فهاي العلاقة شو نسميها؟ علاقة المحلية، إطلاق المحل وإرادة الحال. نعم. ثامنا، قال تعالى: إن الأبرار لفي نعيم. وين المجاز؟ في قوله نعيم. نعم، الإنسان لا يحل في النعيم، لأنه معنى من المعاني، إنما يحل في المكان الذي فيه نعيم. والمكان الذي فيه نعيم من هو؟ الجنة مثلا. فإذا استعمل النعيم في مكان في مكانه مجازا، وأطلق فيه الحال، حاله في حالة نعمة، لكن هو شي يريد به؟ يريد به المحل اللي هو الجنة. الإنسان لا يحل في النعمة في النعيم، لأن هو معنى من المعاني، إنما أطلق فيه الحال كونه في نعمة، وأراد به المحل، لأن المحل محل النعيم هو منه الجنة. إذن هاي علاقة شو نسميها؟ علاقة حالية، أطلق الحال وأراد المحل. أطلق حاله في كونه في نعمة، وأراد المحل إنه في المراد به محل الجنة. هاي نسميها العلاقة الحالية. نعم، هذا الأمثلة اللي ذكرها المصنف. نعم، الآن نطبقها. قال المجاز المرسل الأمثلة: أولا، قال المتنبي: له أياد علي سابغة أعد منها ولا أعددها. البحث: عرفت أن الاستعارة من المجاز اللغوي. اللغوي إحنا قلنا الاستعارة هم نستعمل معنى في معناه المجازي في غير معناه الحقيقي الوضعي، وأكو علاقة تمنع وقرينة تمنع من إرادة المعنى الأصل الوضعي، لكن هاي العلاقة كشينو كانت؟ علاقة المشابهة. الآن أريد نستعمل كلمة في المعنى المجازي في غير ما وضعت له، وأكو قرينة تمنع من إرادة هذا المعنى بس لعلاقة غير المشابهة. فإذا كانت غير مشابهة إيش راح نسميها؟ مجاز مرسل. أما الاستعارة علاقة مشابهة من المجاز اللغوي، وإنها كلمة استعملت في غير معناها لعلاقة المشابهة بين المعنيين الأصلي والمجازي، هذا الاستعارة. ونحن نطلب إليك هنا أن تتأمل الأمثلة السابقة وأن تبحث فيما إذا كانت مشتملة على مجاز، فيها مجاز له أياد عليه. نعم نعم، الأياد هنا مجاز. انظر إلى كلمة أياد، جمع يد، في قول المتنبي أتظن أنه أراد بها الأياد الحقيقية؟ لا، لأن ماكو معنى أنه له أياد حقيقية عليه، إنما يريد بها النعم، لأن النعم تكون بمن؟ باليد. فكلمة أياد هنا مجاز، ولكن هل ترى بين الأياد والنعم مشابهة؟ لما نستعمل المعنى المجازي أكو علاقة صحيحة المشابهة؟ نعم، لابد أكو سبب وعلاقة صحيحة. فما العلاقة إذ بعد أن عرفت فيما سبق من الدروس إن لكل مجاز علاقة؟ كل استعمال مجازي في غير ما وضع له لابد له من علاقة تصححه، لأنه لا تكون اعتباطا من دون سبب. وإن العربي لا يرسل كلمة في غير معناها، يعني ما يستعمل كلمة في غير معناها إلا بوجود علاقة وسبب يصحح هذا الاستعمال، إلا بعد وجود صلة وعلاقة بين المعنيين، المعنى المجازي والمعنى الحقيقي الوضعي، المعنى العرضي والمعنى الأصلي. تأمل تجد إن اليد الحقيقية هي التي تمنح النعم، النعمة بالدفع والعطاء، بماذا يكون؟ باليد، هي اليد التي تدفع النعمة، فهي سببا فيها، فالعلاقة إذن السببية. وهذا كثير شائع في لغة العرب، العرب كثير ما يستعملون السبب ويريدون به ماذا؟ المسبب. ثانيا، وقال تعالى وينزل لكم من السماء رزقا، انظر إلى قوله تعالى وينزل لكم من السماء رزقا، الرزق لا ينزل من السماء، الرزق يعني الطعام والشراب ما ينزل من السماء، لكن اللي ينزل من السماء ماء المطر، لكن الذي ينزل مطرا ينشئ عنه النبات، يعني المطر يكون المطر هو اللي يسبب الرزق، الذي منه طعامنا ورزقنا. فالرزق مسبب عن سببه اللي هو منه المطر، فأطلق المسبب على السبب هنا ماذا؟ مجازا. فإذا هاي العلاقة شو نسميها؟ فهو مجاز، علاقته المسببية، نطلق المسبب ونريد به السبب، نطلق الرزق ونريد به المطر اللي هو السبب. ثالثا، كم بعثنا الجيش جرارا وأرسلنا العيون، كلمة العيون في البيت المراد بها الجواسيس، يعني اللي يسترقون الأخبار. ومن الهين، يعني من السهل الواضح أن تفهم إن استعمالها في ذلك مجازي. لماذا من السهل الواضح الهين؟ لأن العين الحقيقية الباصرة لا ترسل، ماكو أحد يرسل عين باصرة، إنما اللي ترسل منه العين الجاسوسة اللي تسترق الأخبار، ولكن العين هي ليست جاسوسة، العين هي جزءا الباصرة، هي جزءا من الجاسوس، والعلاقة إن العين جزءا من الجاسوس ولها شأن كبير فيه على اعتبار هي اللي تسترق الأخبار. فأطلق الجزء وأريد به الكل، ولذا يقال إن العلاقة هنا يا علاقة، علاقة الجزئية، نطلق الجزء ونريد الكل. رابعا، قال تعالى على لسان نوح عليه السلام وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم. إذا نظرت إلى قوله تعالى وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم، رأيت أن الإنسان لا يستطيع أن يضع إصبعه كلها في إذنه، الأصبع كله ما يدخل في الإذن، إنما هم إذا أرادوا يسمعوا يغلقون آذانهم حتى ما يسمعون الدعوة الإيمان من النبي نوح، يضعون أنامل أصابعهم على فتحة آذانهم. رأيت أن الإنسان لا يستطيع أن يضع إصبعه كله في إذنه، فاستعمل الكلية هنا، وإن الأصابع في الآية الكريمة أطلقت وأريد أطرافها، أطراف الأصابع هي الأنامل، فهو مجاز علاقته الكلية، يعني ذكر الكل وأراد به ماذا؟ الجزء. والقرينة حالية، لأن حال الإنسان أنه يستحيل إدخال تمام وكامل إصبعه كله في إذنه، إذن العلاقة والقرينة حالية، العلاقة كلية والقرينة حالية. خامسا قال تعالى وآتوا اليتامى أموالهم، وين المجاز؟ في اليتامى. ثم تأمل قوله تعالى وآتوا اليتامى أموالهم، تجد إن اليتيم في اللغة هو الصغير الذي مات أبوه، فهل تظن إن الله سبحانه يأمر بإعطاء اليتامى الصغار أموال آبائهم؟ يعني هو صغير نطي المال، فهذا غير معقول، لأن هو بعد صغير ما يقدر يرعى شؤون إصلاح المال، بل الواقع إن الله يأمر بإعطاء الأموال من وصلوا سن الرشد، يعني يكون يصلون السن البلوغ والرشد. الرشد واضح عندكم، هو ملكة عقلائية تصل عند الإنسان تدفعه على الحفاظ على المال، إنه يعرف كيف يصلح أمر المال وشأنه، يسموه الرشد، فكون بلوغ ورشد بعد أن كانوا يتامى، يعني صغار مات أبوهم. فكلمة اليتامى هنا مجاز لأنها استعملت في الراشدين، عن قوله تعالى وآتوا اليتامى أموالهم، مو تطوه للصغير، تطوه للبالغ الراشد. نعم، والعلاقة هنا اعتبار ما كان، اليتامى كانوا صغارا. نعم. سادسا قال تعالى على لسان نوح عليه السلام إنك إن تذرهم يضل عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. انظر إلى قوله تعالى ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا، تجد إن فاجرا وكفارا مجازان، لأن المولود حين يولد لا يكون فاجرا ولا كفارا، لكنه قد يكون كذلك بعد الطفولة، يعني على ما سيؤول عليه، على ما يكون عليه في المستقبل. فأطلق المولود الفاجر وأريد به الرجل الفاجر على ما سيكون عليه في المستقبل. والعلاقة إذن اعتبار ما يكون، ما يكون وما سيؤول إليه. سابعا قوله تعالى فليدعو ناديه، ناديه سندعو الزبانية. أما قوله تعالى فليدعو ناديه، والأمر هنا للسخرية والاستخفاف بهؤلاء الكفار، فإننا نعرف إن معنى النادي مكان الاجتماع، ولكن المقصود به في الآية الكريمة من في هذا المكان، يعني خل يدعو عشيرته وأقرباءه وأنصاره الموجودين في هذا المكان، من يحل في النادي، هكذا مراده. فإذا هو مجاز أطلق فيه المحل اللي هو النادي ومكان الاجتماع، وأريد به الحال، حاله أنه شنو؟ أنه عاجز، وإحنا جاي نسخر ونستخف به، لأنه ما عنده من عشيرته وأقرانه ونصراء وحلفاء من ينصروه في هذا المكان. ثامنا إذن هاي العلاقة قلنا شو نسميها؟ علاقة المحلية، نطلق المحل ونريد به الحال. قال تعالى إن الأبرار لفي نعيم. وعلى الضد من ذلك، شنو يعني الضد؟ يعني يعكس، يقصد أن هذين الأمرين متقابلين، المحلية تقابل الحالية. إن الأبرار لفي نعيم، والنعيم لا يحل فيه الإنسان، لأنه معنى من المعاني، الإنسان ما يحل بالنعيم، لأن النعيم هو معنى، وإنما يحل في مكانه، يعني في المكان الذي فيه نعيم. والمكان الذي فيه نعيم منه؟ يعني الجنة. فاستعمال النعيم في مكانه، يعني اللي هو الجنة، هو مجاز، أطلق فيه الحال وأريد المحل. أطلقنا حاله كونه في نعمة من الله، وأردنا به المحل اللي هي النعمة كونه في الجنة، محل الجنة، فعلاقته إذن هي الحالية. وإذا ثبت كما رأيت إن كل مجاز مما سبق كانت له علاقة غير المشابهة مع قرينة مانعة عن إرادة المعنى الأصلي، فاعلم إن هذا النوع من المجاز اللغوي شو نسميه؟ المجاز المرسل. سمي بالمرسل لأنه مطلق، ما مقيد بعلاقة خاصة، بل له علاقات كثيرة تستفاد من وصف الكلمة اللي تذكر في الجملة. نعم. القواعد. إذن المجاز المرسل هو كلمة استعملت، وين تستعمل؟ في المعنى المجاز العرضي، في غير معناها الأصلي، يعني غير المعنى الحقيقي الوضعي، لعلاقة، لأن هاي العلاقة هي المناسبة بين المعنى المنقول عنه والمنقول إليه. وسميت بالعلاقة لأن بها يتعلق ويرتبط المعنى الثاني بالأول، وينقل الذهن من الأول للثاني. هي علاقة غير المشابهة. ليش قلنا غير المشابهة؟ لأن لو كانت مشابهة شرح تصبح استعارة. إحنا نريدها مجاز مرسل غير مشابهة مع قرينة مانعة من إرادة المعنى الأصلي، لأنه لابد من وجود القرينة المانعة اللي تصرف الذهن من المعنى الحقيقي الوضع الذاتي إلى المعنى الثاني العرض المجازي، حتى ما يكون استعمال حقيقي وإنما يطلق عليه بالمجاز. من علاقات المجاز المرسل السببية والمسببية. شنو يعني السببية؟ نذكر السبب ونريد المسبب. المسببية نذكر المسبب ونريد السبب، إذن هن متقابلات. الجزئية نذكر الجزء ونريد الكل، والكلية نذكر الكل ونريد الجزء، علاقة بيناتهم أيضا تقابل. اعتبار ما كان يعني النظر علما إلى ما كان في الزمان الماضي وهو الآن ليس في الحال. اعتبار ما يكون ما سيؤول ويكون عليه في المستقبل، ذاك نظر للزمان الماضي، هذا نظر للزمان المستقبل. المحلية ذكر المحل وإرادة الحال، والحالية ذكر الحال وإرادة المحل. نعم، لاحظ النموذج اللي ذكرنا يا المصنف، شربت ماء النيل. ما يمكن الإنسان يشرب كل ماء النيل، إذن هو جاي يشرب جزءا من ماء النيل. هاي علاقة مجاز مرسل، علاقته كلية، إطلاق الكل وإرادة الجزء. ألقى الخطيب كلمة كان فيها كبير الأثر. وين المجاز؟ كلمة، كلمة مجاز مرسل، بس هو أطلق كلمة واحدة، لو أطلق كلام الخطيب، طبعا المعنى أنه أطلق كلام مو كلمة واحدة، هذا ذكر الجزء وإرادة الكل، يا علاقة جزئية. ومنه قوله تعالى وسل، هو كاتب اسأل، وسأل هي وسل القرية التي كنا فيها. اسأل القرية، القرية تسأل؟ لا تسأل، إنما اللي يسأل منه أهل القرية، لأن القرية هي مو شيء حي حتى نسأله، إذن القرية يراد بها أهلها. فالمجاز مرسل، علاقة شنو؟ علاقة محلية، ذكر المحل وإرادة الحال. المحل هو القرية، وإرادة الحال يعني أهل القرية. رابعا، يلبس المصريون القطن الذي تنتجه بلادهم. طبعا المصنف قال المصريون لأن هو مصري. القطن هنا أريد، طبعا الإنسان مو يلبس القطن، شو يلبس الإنسان؟ الملابس المصنوعة من القطن. فهنا اعتبار ما كان، الملابس اللي نلبسها على ما كانت هي زمانا في الماضي هي قطن، والآن هي ملابس منسوجة، إذن هذا مجاز مرسل على علاقته اعتبار ما كان. خامسا، قال الشاعر والأعوجية ملء الطرق خلفهم والمشرفية ملء اليوم فوقهم. الأعوجية هاي خيول تسمى بالأعوجية، منسوبة إلى أعوج اللي هو فرس كريم لبني هلال، والمشرفية هاي سيوف. فوين استعمال المجاز؟ ملء اليوم، يراد به ملء الفضاء، فهذا استعمال على نحو المجاز المرسل، والعلاقة فيه الحالية، ذكر الحال وأراد المحال. سادسا، سأوقد نارا. نارا يعني هو النار اللي تنوقد، يعني تشعل، لو الحطب اللي يشعل، الحطب اللي يشعل ويكون منه نارا، إذن هذا مجاز مرسل، العلاقة فيه اعتبار ما يكون. النار متى تكون؟ في المستقبل بعد أن تشعل الحطب. سأوقد نارا يعني سوف أشعل حطب لأجل أن أحصل على النار، إذن النار مؤول ستكون بالمستقبل بعد أن تشعل الحطب، إذن هاي علاقة اعتبار ما يكون في الزمان المستقبل. والحمد لله رب العالمين.